الاقتصادي لدول بحر قزوين في مجمع سعد أباد بالعاصمة طهران. وقام عارف إلى جانب رؤساء وزراء روسيا وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان بزيارة معرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية الإيرانية والذي أقيم في المعرض الدولي بطهران. واطلع المشاركون خلال الزيارة على أحدث الابتكارات والتطورات العلمية الإيرانية في مجالات الطب والصحة والزراعة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والمياه والطاقة. وقد قدم الخبراء للحضور شروحات تفصيلية حول آخر التطورات في الشركات المعرفية والتكنولوجية الإيرانية، مما يعكس التقدم المستمر الذي تحققه البلاد في المجالات العلمية والتقنية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل. عراقشي وخلال المؤتمر الثامن لتاريخ السياسة الخارجية الإيرانية شدد على أن الخليج الفارسي يعد من المناطق البحرية الاستراتيجية عالميا، حيث شهد على مر التاريخ تغيرات وتقلبات، لكنه حافظ في الوقت ذاته على محوريته وأهميته الجيوسياسية. وأكد عراقجي على دور إيران المحوري في حفظ السلام والاستقرار في الخليج الفارسي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الإيرانية ترتكز على تحقيق أقصى درجات الأمن الإقليمي، وهو ما أدى إلى ضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة. شدد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب البلاد، مؤكدا دور الجيش اللبناني وجهوزيته للانتشار بما يضمن أمن الجنوبيين. البيان الذي جاء نتيجة اجتماع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيسي الوزراء والبرلمان نبيه بري ونواف السلام، أعلن أن المجتمعين في اللقاء الثلاثي قرروا التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإلزام الكيان الإسرائيلي بالقرار. وكذلك لفت البيان إلى أن وجود القوات الصهيونية في الجنوب هو احتلال مع تمسك لبنان باستعادة أراضيه بالوسائل كافة، مشيرا إلى أن المجتمعين سيتابعون التفاوض مع لجنة المراقبة الدولية والصليب الأحمر الدولي من أجل تحرير الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية. هذا وانتهت فجر اليوم مهلة انسحاب القوات الصهيونية من جنوب لبنان بموجب اتفاق لوقف اطلاق النار مع حزب الله، وذلك بعد ساعات من تأكيد جيش الاحتلال عزمه ابقاء قواته في عدة نقاط استراتيجية عند الحدود. للمزيد نتابع ما افاد به الاعلامي حسين عز الدين من جنوب لبنان.
أنا متواجد الآن على مدخل بلدة كفركلة تماما، أي يعني على بعد مئات الأمتار، وانتظر أيضا من الجيش اللبناني حتى يسمح للأهالي بالدخول في سياراتهم. هو سمح لعدد كبير منهم بالدخول سيرا على الأقدام، كما سمح أيضا لبعض المواطنين في بلدة العديسي بالدخول إلى قرام أيضا سيرا على الأقدام. يتحاشى دخول السيارات نتيجة الجرافات التي تعمل للجيش اللبناني لرفع السواتر وفتح الطرقات وتنظيفها من كل المخلفات التي تركها الاحتلال الإسرائيلي. بلدة بليدة أيضا دخل إليها الناس، بلدة ميس الجبل دخل إليها أهليها، وبلدة حولة أيضا دخل إليها أهليها، بالإضافة إلى الجزء الذي كان متبقي من بلدة عيطرون مارون الراس أيضا دخل إليها الأهالي. طبعا نحن الآن هنا في المنطقة التي تفصل بين بلدتي دير ميماس وبلدة كفركلة على بعد أمتار قليلة من وصولنا إلى أول يعني مباني هذه القرية، ولكن سنستمر بالدخول إلى هذه القرية لنوثق أكثر يعني سيرا على الأقدام كما بلغنا الجيش اللبناني، لأن الآليات لا يمكن أن تمر وهناك ازدحام خانق على هذه الطريق الضيق وهو طريق زراعي بعدما طبعا دمره الاحتلال الإسرائيلي وجعله مخربا بشكل لا يمكن أن تسير عليه آليات أو سيارات. أصبحنا على قرى أطلال بعد الاعتداءات الإسرائيلية والتدمير العنيف الذي مارسه وإجرامه الذي مارسه بحق المنازل وحتى بحق الثروة الطبيعية. يعني بلدة كفركلة 90% من بيوتها هو مهدم بشكل كلي، و10% هي غير صالحة للسكن. يعني هناك تدمير يرثى له حقيقة من خلال الاعتداءات، وهذا ينم عن كم الحقد الذي يكتنزه الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة أنه صباح هذا اليوم يعني عند الفجر وقبل أن يكمل انسحابه باتجاه الجدار الفاصل على بوابة فاطمة الذي يفصل بلدة كفركلة وبلدة لمطلي، أيضا قام بعدة تفجيرات كبيرة في بلدة كفركلة ما أدى إلى طبعا إحراق وتدمير عدد إضافي من المنازل. طبعا يعني هذه القرى كانت قرى مواجهة حقيقية، الاحتلال عاث بها فسادا في فترة وقف إطلاق النار وليس في فترة المواجهة. هذه القرى كانت طبعا لا يمكن أن يدخلها الاحتلال الإسرائيلي إلا بعد وقف إطلاق النار، بحيث كان المقاومون يمنعونه من التقدم ويكبدونه الخسائر الكبيرة. وعلى جانبي الطرق نرى أيضا يعني بعض المعالم التي تدل على هزيمة الاحتلال وبعض طبعا خسائره من خلال طبعا بعض جنازير الدبابات وبعض يعني العتاد الذي خلفه وراءه.
قال الإعلام العبري إن الشرطة نصبت حواجز في محيط مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مع تقدم محتجين مطالبين بإتمام صفقة تبادل الأسرى، وطالب المتظاهرون بعدم عرقلة الصفقة لاعتبارات سياسية ومصالح شخصية، كما نظم نشطاء عرضا أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب. هذا وشهدت مدن في الأراضي المحتلة احتجاجات بمناسبة مرور 500 يوم على بدء الحرب على غزة تطالب بإعادة الأسرى من القطاع، كما خرجت وقفات احتجاجية في تل أبيب التي شهدت أزمات مرورية خانقة بسبب إغلاق عائلات الأسرى شوارع رئيسة فيها. نشرت الصحيفة معاريف رسالة وجهها اللواء ماتان فيلنائي نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق لحكومة الاحتلال، نيابة أن أكثر من 550 من كبار ضباط الجيش السابقين يرفضون استئناف الحرب في غزة. وجاء في الرسالة أن الحكومة ملزمة بتجنب تعريض جنود الجيش والأسرى للخطر بشعارات فارغة، وأن السياسة الحالية تقود الاحتلال الدموي لغزة وتفاقم كابوس الأمن في الضفة الغربية. وأكدت أن على الحكومة إطلاق سراح الأسرى كشرط أول لأي إجراء مستقبلي، مضيفة أن أخطر جبهة يواجهها الكيان هي الجبهة الداخلية بسبب الانقسام والهجوم على المؤسسة الأمنية. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. عراقي يؤكد أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل. الرئاسة اللبنانية تعلن التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب. استمرار المظاهرات ضد نتنياهو ومئات كبار الضباط الجيش الصهيوني يرفضون استئناف الحرب في غزة. في أمان الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزة تئن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. الكفاح. لنا الله في كل وقت وحين، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحين، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات جدٍ رأى نكبة ثانية، دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وبهتز جفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ، وما اهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود.
Allah. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم ورحبوا بحضراتكم في لقائكم الجديد هذا من فلسطين اليوم. للتواصل معنا أعزائي المستمعين في لقاء هذا اليوم من فلسطين اليوم بإمكانكم عبر هذه الأرقام أن تتواصلوا معنا، وهي 22-01-67-62 و22-07-68-62-48-48. ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. وبإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام، ورقمه كالتالي 00-98-921-54-89-950. كونوا معنا. ماذا عن مسار المرحلة الثانية من مفاوضات غزة ورفض الاحتلال إدخال المساعدات؟ ما تداعيات احتفاظ الاحتلال بخمس نقاط بعد انسحابه من جنوب لبنان؟ وكيف ستنعكس تطورات الأحداث في المنطقة على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ما بين غزة ولبنان، تبريرات واشنطن ومعادلة المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. سيداتي أنساتي سادتي، في لبنان حل الموعد المنتظر 18 من شباط الذي قام الأمريكيون بهندسته مع نهاية مهلة 60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته وكفلت تنفيذه واشنطن، فمددت الاحتلال فرص البقاء في الأراضي اللبنانية بذرائع واهية مع وعد إنجاز الانسحاب الكامل في الموعد الجديد. ها هو الموعد يحل والاحتلال يعلن بتغطية أمريكية مجددا البقاء في التلال المشرفة على الكرة الحدودية التي أعلنت هيئة البث في كيان الاحتلال إنجاز الانسحاب منها منتصف ليل أمس، مؤكدة بقاء الاحتلال في التلال الخمس. على المقلب الفلسطيني أعزائي الكرام، يواصل الاحتلال فرض حصار خانق على قطاع غزة، حيث تم اتخاذ قرار بعدم إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع. هذا القرار يأتي في ظل حديث جاري بين الإدارة الأمريكية وتل أبيب حول تسليم القطاع لقوات عربية. حركة حماس من جانبها أعلنت رفضها لأي تسليم للقطاع دون ضمانات تحقق مصالح الشعب الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة إنهاء الحصار وتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم، وهو الموقف الذي يتماهى مع الإجماع الفلسطيني الذي يؤكد أن اليوم التالي لغزة فلسطيني بامتياز بعيدا عن أي هيمنة أو وصاية من أي طرف كان. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
بدا واضحا ان كلام رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عن التنسيق بينه وبين الادارة الامريكية حول تغيير خريطة الشرق الاوسط وعن الخطوات القادمة في التعامل مع المرحلة الثانية لوقف اطلاق النار في غزة ما هو الا هروب من حقيقة ان الامريكي هو من يقود الامور الى حيث يشاء وان نتنياهو هو مجرد متلقي للاوامر وعليه ان ينفذ ما يملى عليه وهذا ما تكشف في اللغط الذي حصل حول الاستمرار بالتفاوض حول المرحلة الثانية في غزة حيث اجبره ترامب على استئنافها لان رؤيته اكبر واوسع حول الشرق الاوسط او العالم باجماع الاوساط الصهيونية.
بالنسبة للمحادثات التي تجري حول المرحلة الثانية حيث يقود الامريكيون اسرائيل من اذنها من اجل عقد جلسة للطاقم الوزاري لبحث المرحلة الثانية فكل النفي لا قيمة له. المفاوضات تجري من خلف الستار فعندما يقوم الامريكيون بفرض استمرار الاتفاق فسيكون هناك اتفاق وقد رأينا ان الاتفاق تم عندما دفع الامريكيون نحو هذا الاتفاق وفجأة يتم ارسال وفد للدوحة ويجتمع الطاقم الوزاري والذي جرى نفيه قبل ايام.
نحن دائما نتخبط في تحليل خطاب ترامب فإما أن يكون هو صاحب المفاجآت في الشرق الأوسط ونحن نريد أن نكون في الجانب الصحيح من هذه المفاجآت أم أنه الذكي والحكيم الذي يعرف كيف يلتف على الأمور وسنرى ماذا ستفعل إسرائيل التي تعرف كيف تشرح لماذا لم تنتصر لأن الرئيس الأمريكي لم يسمح لها لقد جاء ترامب وكشف مشكلة الحكومة وقال ليس لأن الرئيس الأمريكي لم يسمح لها إنما الحكومة سيكون عليها الرد لماذا لا تنتقل إلى المرحلة الثانية.
على أن نتنياهو الذي لا يستسلم على الفور بسبب أزمته الحكومية الداخلية وطموحاته في استئناف الحرب والهروب من استحقاق المرحلة الثانية لأنها تعني الانكشاف الكامل عن فشله في الحرب فإنه سيحاول على الأقل وضع العراقيل أو تأخير هذا الاستحقاق ريثما يجد ظروفا تتيح له التملص من المرحلة الثانية.
معنى المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس ليس فقط استمرار إعادة المختطفين إنما انتهاء الحرب والأمر مرتبط بالمبعوث الأمريكي وهو أمر سياسي معلق موازير الخارجية الأمريكي وعندما يتم الوصول إلى نقطة يكون فيها الشرط هو تخلي حماس عن غزة فإن الأمر سيعلق هنا وأعتقد أن سبب تلكؤ رئيس الحكومة هو لأنه يريد إيجاد الظروف لحل هذه القضية.
أوساط صهيونية تحدثت عن الحل الذي يطمح إليه الأمريكي والإسرائيلي وهو تسلم كل من مصر والإمارات وغيرها من الدول العربية معالجة الوضع في غزة مع شرط خروج حماس من الحكم في قطاع غزة.
شكرا جزيلا للزميل طلال درويش على التقرير. ماذا عن مسار المرحلة الثانية من مفاوضات غزة ورفض الاحتلال إدخال المساعدات؟ ما تداعيات احتفاظ الاحتلال بخمس نقاط بعد انسحابه من جنوب لبنان؟ وكيف ستنعكس تطورات الأحداث في المنطقة على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم حيث نستضيف رئيس قسم الاستراتيجيات في مركز دراسات الانتروستراتيجية سيادة العميد نضال زهوي. بداية السلام عليكم سيادة العميد نضال زهوي على تفضلكم معنا في لقاء اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله وكل التحايا لك ولمستمعيك.
أهلا وسهلا. طبعا سعيد جدا بلقائك في لقاء فلسطين اليوم عزيزي الكريم حيث بدأ أو بد مفاوضات المرحلة الثانية حيال غزة بين تلويح أمريكي بتهجير سكان القطاع وحديث عن إدخال قوات عربية يدور حاليا ما بين تل أبيب وواشنطن. برأيك سيادة العميد ما الذي يعنيه اللجوء إلى قوات عربية على مستوى قطاع غزة اليوم؟
يعني اولا موضوع التهجير الفلسطيني هو مشروع غير قابل اصلا للتحقق، وموضوع تاجيل المرحله الثانيه او التمديد في وقت المرحله الاولى من مفاوضات يعني تبادل الاسرى هو موضوع داخلي اسرائيلي، اي الكيان العبري هو مأزوم داخليا خصوصا بعد تهديدات سيموريتش. ليس هذا معناه أن كل المشاريع الأمريكية هي قادرة أو قابلة للتحقق في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب شرق آسيا. اليوم الحديث عن قوات عربية هي يعني يكون هناك قدرة على تحجيم حماس والجهاد الإسلامي والقوى الفلسطينية المقاومة للاحتلال، وليس من أجل يعني حماية أمن الفلسطينيين في قطاع غزة.
طيب.
اليوم التهديد هو فقط من خلال منع المساعدات، وهذا يعني أن الأمور ستعود إلى مسار آخر، وطرح المبادرة أن يكون هناك قوات عربية مسؤولة عن قطاع غزة، هذا كان قد حصل في مرحلة ما قبل 67، أي كانت مصر هي مهتمة بمنطقة قطاع غزة وضواحيها، وكان الجيش المصري هو داخل هذه المنطقة، إلا أن المقاومة كانت كذلك موجودة في مناطق سيطرة القوات المصرية.
طيب سيادة العميد، عفوا دعني أقف عند هذه النقطة، يعني هل يعيد الحديث عن دور القوات العربية في غزة إعادة إحياء المبادرة العربية والمشروع الذي تضمنته بمسألة الاعتراف وبالتالي التطبيع، خاصة وأن وزير الخارجية الأمريكي حاليا في المنطقة وهناك توجه أمريكي جرى الحديث عنه مؤخرا على مستوى الإدارة الأمريكية؟
إذا احتسبنا هذا الموضوع فقط يعني ذلك أن الأوراق السعودية هي أوراق قوية بوجه الهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة، والمبادرة العربية التي انطلقت سنة 2002 من بيروت هي لازالت تمسك فيها السلطات العربية، وهذا يعني أن حتى حق العودة هو قائم، وبهذا تكون يعني عملية طوفان الأقصى عملية ناجحة 100%، رغم أن ما يطلبه الفلسطينيون هو أكبر من المبادرة العربية بكثير، والحق الفلسطيني هو أكبر من المبادرة العربية بكثير، هو يطالب بفلسطين من النهر إلى النهر. وهذا يعني أعتقد أن العرب متمسكون بالمبادرة العربية، وأوراق القوة لديهم هي كبيرة. موضوع التهجير هو كان موضوع يعني غير قابل للتحقق، وهذا واضح من خلال الممارسات، يعني ما هذا الشعب الذي لم يترك أرض غزة في ظل 1,400 من القتال، لن يكون هناك أي طريقة ضغط أو وسيلة ضغط أخرى قادرة على إخراج الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أرض غير فلسطينية.
طيب دعنا ننتقل الآن من غزة إلى لبنان، والذي شهد انسحابا لقوات الاحتلال من جنوبه واحتفاظها بخمس نقاط بغطاء أمريكي، رغم التأكيد سيادة العميد الرسمي اللبناني على انسحاب كامل لقوات العدو. هل يعيد الانسحاب الأمل لأهالي الجنوب، وما مصير القرى اللبنانية بعد بقاء النقاط الخمس سيد الفضل؟
لنكن دقيقين، المستوى السياسي في لبنان لم يعتبر أن الانسحاب حصل انسحابا كاملا، هذا كان تأكيد من قبل الأمريكيين أنه سيكون انسحابا كاملا، تراجع الأمريكيين إلى أنه سيحتفظ الإسرائيلي بنقطتين. اليوم تبين أن الإسرائيلي هو الذي يفرض رأيه، وبقي بخمس نقاط حاكمة باتجاه الأراضي اللبنانية، لكن المناطق المسكونة والمأهولة في الجنوب اللبناني عادت إليها الناس، عادت القرى إلى أهالي القرى إلى أماكنهم. هناك مفاجآت كبيرة ببعض القرى، يعني بلدة كفركلة هناك بعض المجاهدين الذين كنا نعتقد أنهم شهداء، هم بحمد الله هم اليوم من الأحياء وبعد 4 أشهر من الحصار. يعني ما يحصل اليوم هو أصلا عجوبة بعودة الناس بهذا التدفق إلى قراهم المدمرة، وعودتها هذه الأهالي إلى هذه القرى معناها التجذر في الأرض والتجذر في هذه المناطق التي لا يمكن للاحتلال أن يكون قادر على الاستمرار في احتلاله لهذه النقاط التي يعني هي ما بين مناطق السكنية. يعني أعتقد أن التغلغل المدني يعني بمناطق قريبة من هذه المراكز سيعيد حسابات العدو الإسرائيلي إلى غير طريقة بالتعاطي وينسحب منها، لأن يعني يصبح السيطرة على هذه النقاط هي ليست إسرائيلية إنما من قبل الأهالي والمدنيين. اليوم من الناحية القانونية 1701 هو سقط، يعني لم ينفذ الإسرائيلي قرار 1701. الحكومة اللبنانية أو الدولة اللبنانية اليوم في بيانها واضحة أن هذه النقاط هي النقاط محتلة من قبل العدو الإسرائيلي.
سيادة العميد،
وهذا يعطي مشروعية للمقاومة بالعودة إلى المقاومة إن كان في تشكيل جديد أو إن كان من خلال المقاومة الإسلامية.
طيب بخصوص هذا القطاع الأمريكي سيادة العميد، بشأن النقاط الخمس، ما الذي تريده واشنطن بهذا الصدد؟
المشكلة الأساسية يا أخي الكريم هو ليست في الضغوط الأمريكية، هو من يتقبل هذه الضغوط ومن يرضخ لهذه الضغوط. أعتقد أن الأمريكي في لبنان قد عين مندوبين ساميين له في الدولة اللبنانية كرئيس جمهورية وكرئيس حكومة، وهذا هؤلاء المندوبين الساميين هم الذين يرضخان للكثير من الضغوط الأمريكية، حتى ليست ضغوطا يعني ربما تكون إملاءات بعض الأحيان وأوامر في أحيان أخرى. يعني أنا لا أريد أن أتكلم وأضع في يدي قفازات لكي أكون يعني دبلوماسيا أكثر من اللزوم. ما هو إيجابي سأقوله بإيجابية وما هو سلبي سأقوله بحرفيته. هؤلاء الحكام اللبنانيين اليوم قد عينوا من قبل الإدارة الأمريكية ولم ينتخبوا من قبل الشعب اللبناني. اليوم المشكلة الحقيقية هي ليست في الإدارة الأمريكية. بكل السنوات السابقة كان هناك ضغوطا أمريكية وضغوطا حقيقية. يعني عندما كان الرئيس لحود في سدة الرئاسة واتصل فيه وزيرة الخارجية الأمريكية وقال لها الآن لا يعني غير مرغوب في اتصالك لأنها كانت تهدده في لحظة من اللحظات. اليوم هناك بعض الإجراءات الإدارية تتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المندوبين الساميين الذي عينتهم الإدارة الأمريكية في لبنان. اليوم هناك أزمة حقيقية في إطار الحكم في لبنان، وليست الأزمة هي المقاومة. المقاومة هو خيار شعبي، مجرد أن الناس قد دخلت إلى بيوتها وإلى مساكنها وإلى أراضيها حتى يعني إلى رائحة الشهداء المتواجدين في هذه المناطق، الناس قد هجمت هي متجذرة. فمعنى ذلك أن المقاومة هي خيارها. وأعتقد أن حتى لو كان حزب الله لا يريد أن يكمل هذه العمليات باتجاه النقاط الخمس، فهناك تشكيلات جديدة ستخرج
سيادة العميد زاهوي يعني
للمقاومة وإعادة الحقوق إلى لبنان.
سيادة العميد زاهوي يعني التطورات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية كيف ستنعكس على مستوى مسار الأحداث في المنطقة؟ رجاء باختصار وبدقيقة لو ممكن دكتور سيادة العميد.
سيدي الكريم، هناك مسألة يجب الإشارة إليها بكل موضوعية. خروج الأراضي السورية من معادلة محور المقاومة ستؤدي إلى زيادة الضغط على مناطقنا، على منطقة فلسطين المحتلة، على لبنان. هذا لا يعني أن نلجأ إلى الاستسلام. نحن حتى اليوم صامدين في أرضنا ولن يخرجنا أحد من هذه البلاد، وسننتصر بإذن الله إن كان بوجود الأراضي السورية أو بعدم وجود الأراضي السورية. تفضل.
أحسنتم سيادة العميد نضال زهوي رئيس قسم الاستراتيجيات في مركز دراسات الانترو استراتيجية على حضورك معنا، وأتمنى أكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
يعطيك ألف عافية.
في أمان الله.
Oh, ونعرج منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار. سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار. هي قدسنا هي عرضنا هي عرضنا هي عشقنا، هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء،
أعزائي الكرام نتواصل معكم ولقائكم هذا من فلسطين اليوم، ونحن معكم في هذا اللقاء بموضوع ما بين غزة ولبنان، تبريرات واشنطن ومعادلة المقاومة. مستمعينا الكرام، في جولة إخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من قطاع غزة، حيث رفض رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إدخال الكرفانات والخيام والمعدات الثقيلة، مما يهدد المرحلة الثانية من مسار المفاوضات. عن تطورات الأوضاع على مستوى قطاع غزة وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نشير إلى سلسلة من الفروقات الإسرائيلية التي تصاعدت بشكل واضح منذ ساعات الصباح، سواء ما جرى من خصف سيارة للشرطة الفلسطينية واستشهاد ثلاثة من عناصرها، ثم استشهاد شاب رابع متأثرا بجراح أصيب بها في غارة إسرائيلية في ذات المنطقة شرق مدينة رفح. وبعد ظهور طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت سيارتين في منطقة الزهراء والمغراقة وسط قطاع غزة دون أن توقع إصابات، لكنها إشارات تحذيرية ومتصاعدة من تصاعد فعل الاحتلال في ملف خروقات التهدئة. أيضا جيش الاحتلال أطلق النار على شرق مدينة خان يونس، وكان هناك إصابة لطفلة فلسطينية، والأمر امتد إلى البروتوكول الإنساني بحده الأدنى. 80 شاحنة فقط دخلت منذ ساعات الصباح، وقد طلب جيش الاحتلال قبل قليل من عدد من سائق الشاحنات من التراجع إلى المعبر وعدم إفراغ الحمولة. وأيضا عرقلت الفوج 15 من المرضى الذين يغادرون إلى معبر رفح على قلة أعدادهم، أيضا عرقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي لتأخير الفحص الأمني للأسماء الواردة منهم. وبالتالي نحن نتحدث بشكل واضح عن محاولات إسرائيلية لعرقلة سير وقت إطلاق النار. كان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم 16 من الصفقة من المرحلة الأولى، ولم تبدأ هذه المفاوضات بعد. كان هناك دعوات من الوسطاء لبدئها في أسرع وقت ممكن، تأجل الموعد أكثر من مرة، لكن عمليا لم تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية. المرحلة الأولى أمامها نحو أسبوعين حتى تنتهي، وبالتالي هناك ورقة في يد المقاومة الفلسطينية تتعلق بالأسرى الموجودين. بقي 7 أسرى لم يتم إخراجهم من المرحلة الأولى التي من المفترض أن يخرج فيها 34 أسير إسرائيلي مقابل 2700 أسير فلسطيني. ناورت القسام الأسبوع الماضي وتلقت وعودات من المصريين والقطريين بأن تقوم إسرائيل بالالتزام ببروتوكول المرحلة الأولى، إدخال بيوت جاهزة وأيضا إدخال مزيد من الخيام والوقود. لكن بنيامين نتنياهو شخصيا تحدث مع ربه إدخال الكرفانات الجاهزة، وهو يتنصل من الوعود التي أطلقها الوسطاء. الآن المقاومة الفلسطينية لديها ورقة القوة وهي ورقة الأسرى، ولديها موقف واضح من الوسطاء الذين قدموا العديد من الوعود بالدخول في مفاوضات المرحلة الثانية وتطبيق حرفي للمرحلة الأولى. بالتأكيد سنكون أمام أيام متوترة حتى يوم السبت القادم، موعد إطلاق الدفعة الجديدة. هل ستقوم المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح الأسرى؟ هل سترفض ذلك؟ هل ستقوم إسرائيل بتصعيد العمل العسكري في قطاع غزة كما جرى اليوم؟ عدد من الشهداء والجرحى يرتقون في سلسلة من الغارات الجوية، هذا بالتأكيد ستكشفه الأيام القادمة. لكن حماس تعتبر أن ما يجري في غزة القصف وخرق واضح اتفاقات أداء داعية للصفاء للتدخل بإلزام الاحتلال بما اتفق عليه.
وإلى الضفة الغربية المحتلة أعزائي الكرام، حيث تواصلت المواجهات مع قوات الاحتلال فجر الثلاثاء في محاور عدة من مدينة نابلس وسط حملات اعتقال طالت عددا من المواطنين في الضفة الغربية. وخلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز، بينما استهدف الشبان آلية عسكرية بزجاجة حارقة ورشقوا القوة المقتحمة بالحجارة. كما اندلعت مواجهات في بلدتي بيتا وعورتا جنوب نابلس، استهدف خلالها الشباب الثائر قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة. واقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس ودهمت منزل المواطن مشهور نصار، حيث خلفت فيه خرابا واسعا واعتدت على الشاب زين نصار بشكل وحشي. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب داود حجاوي بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس والاعتداء على والدته وابنه وسرقة مساغ ذهبي. وفي قرية كفر قليل جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وديع منعم أبو السعود من منزله، بينما اعتقلت الفتى ريان عديلي بعدق من منزله في قرية أوسرين جنوب المدينة. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس واعتقلت شابا عقب مداهمة منزله. وطالت الاقتحامات قرية عصيرة القبلية ومنطقة المساكن الشعبية، حيث أطلقت قوات الاحتلال طائرة درون فوق عمارات العزموطي. وفي قلقيلية شنت قوات الاحتلال قوات حملة دهم في بلدة عزون شرقية المدينة، واعتقلت خلالها الشبان حمزة رضوان وعثمان رضوان ومحمد سليم. وخلال اقتحام عزون، فجرت قوات الاحتلال جسما في محيط أحد المنازل بالحارة الشرقية، والتي شهدت إطلاق قنابل صوتية وتكسير لمحتويات منزل أو منزل ذوي الشهيد محمد رضوان الزعوري. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هاني برهم عقب مداهمة منزله بمدينة القلقيلية. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله وبلدة بيت لو، حيث اعتقلت الشابين مهند وثابت بزار بعد الاعتداء عليهما وعلى عائلتهما بالضرب المبرح وتكسير محتويات منزليهما. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بير زيت عمرو شوخة بعد اقتحام منزله ببلدة رامون شرق رام الله. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وأحمد الحاج بعد اقتحام منزلهم في مخيم الدهيشة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين معتصم وعلاء نبيل صلاح من قرية العيسوية في القدس المحتلة.
الأرض الحرة كل شبر فلسطين، ما فرطنا بالمرة
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين
صافحنا المحتلين،
مشان نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
نتواصل معكم أعزائي الكرام في فلسطين اليوم. إلى لبنان أعزائي الكرام، الذي شهد جنوبه اليوم انسحابا لقوات الاحتلال، حيث واكب زميلنا حسان الزين الأهالي في عودتهم إلى بلدة يارون ووافانا بالصورة الصوتية التالية.
مزيد من أهالي بلدة يارون في هذه الأثناء يدخلون إلى البلدة، يجتزون السواتر ويتوجهون باتجاه ساحة البلدة. هذا واحد من السواتر الموجودة هنا عند وسط البلدة، هذه الجرافة التابعة للجيش اللبناني، تعمل أيضا على فتح الطرقات. الطريق الرئيسي بات سالكا حتى هذه إلى هنا امتاز هذا الساتر باتجاه مساحة بلدة يارون، توجه الأهالي باتجاه ساحة البلدة وحسينية البلدة. بدأت الآن الجرافة التابعة للجيش اللبناني فتح هذه الطريق، تواكبها الهيئة الصحية الإسلامية. أيضا أهالي بلدة يارون يتوجهون إلى داخل البلدة. نتجول الآن داخل البلدة بعدما اندحر عنها جيش العدو خلال ساعات الليل، مخلفا وراءه دمارا كبيرا في أحياء البلدة. الكثير من الدمار كان جراء عمليات النسف والتفجير التي حصلت في بلدة يارون إذان فترة وقف إطلاق النار. خلال الأسبوع الأخير نفذ العدو الصهيوني في البلدة ما يقارب يعني 10 تفجيرات. في كل تفجير كان الحد الأدنى يعمد على نسف 7 منازل، نتحدث عما يقارب 70 منزل نسفها العدو الصهيوني خلال الأيام 10 الأخيرة. بالتزامن مع عمل الجرافات التابعة للجيش اللبناني على فتح الطرقات الرئيسية، جرافة أيضا صغيرة للبلدية تعمل على فتح الطرقات الفرعية. يعطيك العافية عم.
الله يعافيك.
شو بتقول من يارون اليوم؟
شو بدي أقول لك يارون؟ يارون كيرتي، الله يعوض على الجميع يعني. الحمد لله رجعنا، هذا أهم شيء يعني، الحجر بتعوض والله يرحم الشهداء كلهم.
يعطيك ألف عافية عم.
يعطيك.
الحمد لله على السلامة يا حجي. شو عم تعمل اليوم بيارون؟
هذا أبو زينب اللي بآخر الدنيا جينا لنشوفه لنقيمه من تحت التمر. هو جاري وهو خيي وهو كل شيء بحياتنا، جارنا علي نعم. وشو بدي أحكي؟ وهنيئا للشهداء كل، هنيئا للشهداء كل.
يلا الحمد لله على السلامة يا حجة.
الله يسلم.
الله يبرد قلبكم يا رب.
شاء.
يعطيك العافية يا سيد.
حبيبي.
اليوم أنت من الصبح العنصر النشيط.
حبيبي يا سيد.
شو
ان شاء الله بدنا ننظف البلد ونرجع نعمرها احسن ما كانت، ورغم من تدمرت بدنا ننظفها وبدنا نقعد وننام الليل هون ان شاء الله.
ان شاء الله
حبيبي.
الله يعطيكم العافيه. في بلدة يارون هنا تختلط المشاعر بين عودة الاهالي الى قراهم، بين عودة من يريد انتشال رفات وجثامين ابنائه من هذه البلدة، ومن يريد العودة من اليوم إلى بلدة يارون، المبيت اليوم في بلدة يارون. مشهد هنا تختلط فيه المشاعر، مشاعر العزة والكرامة والنصر. لكل هنا في بلدة يارون قصة وحكاية ستكتب وستروى في الأيام القادمة.
ونبقى في لبنان أيضا أعزائي المستمعين، حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي للقرى والبلدات وانسحاب قوات الاحتلال. الزميل طلال الحمادة وهذا التقرير.
بحشد كبير من المحبين شيعت بلدة الإخيام كوكبة من شهدائها الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء للأرض على طريق القدس. نعوش الشهداء أحمد محمد الحيل، مهدي محمد هاشم، حسين إبراهيم الهادي، مهدي علي خريس، عماد محمد أبو عباس، محمد رضا حسان، حسين أسعد عواضة، ربيع علي سلامي، حسن محمد السمرة. حملت على الأكتاف على وقع الأناشيد الثورية والهتافات، وشق موكب التشييع طرق البلدة التي تشهد منازلها على عنف المعارك مع العدو. وقد صلي على جثامينهم الطاهرة بإمامة السيد يوسف زلزلي قبل أن يواروا في الثرى. بالهتافات والصرخات المنددة بأمريكا وإسرائيل والمناصرة لغزة وفلسطين والمتمسكة بالنهج الحسيني المقاوم، شيع حزب الله وجماهير المقاومة وبلدة بدياس الجنوبية الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد علي محمد صفي الدين سيد صادق بمسيرة حاشدة رفعت خلالها الأعلام اللبنانية والفلسطينية وراية حزب الله. وعند جبانة البلدة صلي على الجثمان الطاهر الذي وري في الثرى إلى جانب من سبقه من الركب المبارك. في بلدة جويا سارت حشود المشيعين بمسيرة مهيبة في موكب تشييع الشهيد على طريق القدس علي حسن قلايط دموع، وشقت المسيرة شوارع البلدة قبل أن يصلى على الجثمان الطاهر ويوارى في الثرى. في برج الشمال كانت الحشود على موعد وداع الشهيد محمود مصطفى فران الذي قدم دماءه على طريق القدس، وحمل النعش الطاهر على الأكتاف وسط ترديد شعارات الموت لأمريكا ولإسرائيل، وسار الموكب في شوارع البلدة ليصلى بعدها على النعش الطاهر بإمامة الشيخ أحمد المالكي قبل أن يوارى في الثرى. في كفر ملكي شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد على طريق القدس حسين علي مرسل علي جواد، فكان الاستقبال الحاشد في ساحة البلدة حيث أقيمت مراسم الاستقبال بعزف نشيد الشهادة، وبعدها قدم ثلة من المجاهدين قسم الولاء للشهداء، لينطلق بعدها المشيعون في مسيرة جابت شوارع البلدة تقدمها حملة الرايات وصور الشهداء والقادة مرددين الهتافات الحسينية وصولا إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيد في الثرى بجانب من سبقه من الشهداء.
لا نزال نتواصل معكم أعزائي المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ولقائكم في فلسطين اليوم تحت عنوان ما بين غزة ولبنان تبريرات واشنطن ومعادلة المقاومة. نعود بكم إلى غزة أعزائي المستمعين، حيث بلدة بيت حانون التي تعرف بأنها المدينة التي بدأت فيها الحرب وعلى أراضيها انتهت دون أن تنكسر إرادة المقاومة فيها. الزميل رأفت سعيد معه المزيد من التفاصيل.
تعرف بيت حانون بأنها المدينة التي بدأت فيها الحرب وعلى أرضها انتهت دون أن يكسر منها عزم أو تلين لها لائنة، واليوم تتمرد المدينة على الموت وتنتفض على الخراب وتستعيد الحياة.
صراحة نرجع لبيت حانون هي مدمرة تدمير كامل، ولكن درجة شباب ملايتنا العالية إن شاء الله بنبنيها. بيوتنا مهدمة، ما فيش مية، ما فيش حياة، لكن الحياة أننا نصلح لحياة بنفسنا. أهل بيت حانون قادرون على العودة بإذن الله. طبعا الحمد لله على كل حال. بيت حانون كما أسلفت في السابق أن بيت حانون مدمرة، لكن بسواعد الشباب إن شاء الله تنبني. طبعا الحرب بدأت في بيت حانون في بيت حانون، إن شاء الله بتكون الأيام الجاية والأيام القادمة بتكون أفضل للجميع ونرجع كما كنا في السابق، لأن إحنا شعب نحب الحياة بصراحة. جملة وتفصيل إحنا نأخذ التهجير وسنبقى في أرضنا كشجر الزيتون ومنزرعين بإذن الله.
منذ الأزل بيت حانون هي صدقية خط التماس الأول مع الاحتلال، منذ بداية الاحتلال في قدومه على احتلال فلسطين كانت بيت حانون شوكة في حلق الاحتلال وما زالت إن شاء الله. وحجم التصدي اللي كان من أهلنا، حجم الصمود اللي رسخوا أبناء مدينة بيت حانون كان أقوى من كل المدافع ومن كل الدبابات وكل الطائرات. تربطنا في هذه الأرض هي حب الحياة فيها، في مدينتنا، في مدينة الصمود والتحدي، مدينة المحبة، مدينة الحنون، مدينة زهرة الحنون. هذه المدينة الطيبة التي أهلها يتواددون في كل المناسبات، في فرحهم واحد، كرههم واحد، حياتهم واحدة. لا يوجد عائلات، هي عائلة واحدة، هي عائلة بيت حانون هي التي تجمعنا.
رجعنا ثاني على أساس نعمرها، رجعنا حتى نعمرها رغم الصعاب الموجودة ورغم الظروف القاسية اللي احنا عايشينها ورغم كل الظروف الصعبة، ولكن أنا ما فيش إلي مكان برا، أنا ما ليش مكان برا غير بيت حانون. وإحنا اليوم بنقول إحنا عاونا في بيت حانون نعمرها ونزبط ونساوي. ظليت لآخر لحظة، كنا الاستبراد لآخر لحظة، ظلينا لما أجوا واخرجونا غصب عنا وحرق المدارس حتى ما نرجعش عليها. لا، ورجعنا عليها وعمرنا وسوينا ودينا وعملنا سكننا.
حفرت بيت حانون اسمها كعقبة كاداء أمام آلة الخراب والحرب الإسرائيلية، واستطاعت المحافظة على استدامة الاشتباك حتى اللحظة الأخيرة من عمر الحرب. وبذات العزم يؤكد أهلها قدرتهم على البقاء فيها والصمود أيا كانت التحديات والظروف.
وإلى المغرب أعزائي الكرام، طالب عدد من المحامين بينهم الأمين العام الحالي للمؤتمر القومي الإسلامي المحامي خالد السفياني القضاء باعتقال وزيرة المواصلات في كيان الاحتلال ميري رجيف التي تجري زيارة إلى المملكة ابتداء من اليوم الثلاثاء المشاركة في مؤتمر دولي يعقد في مدينة مراكش، وذلك على خلفية جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. واعتبرت السكرتارية الوطنية أن وجود رجيف على الأراضي المغربية يعد استفزازا صارخا لمشاعر الشعب المغربي الذي يقف دائما إلى جانب القضية الفلسطينية ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة. وإلى بريطانيا أعزائي الكرام، حيث شهدت العاصمة لندن تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف دعما لغزة وللشعب الفلسطيني، وعبر المتظاهرون بوضوح عن رفضهم لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان القطاع إلى دول أخرى. ماجد مشلاوي معها المزيد من التفاصيل.
متحدين البرد القارس، لم يتخلف عشرات الآلاف من البريطانيين عن نصرة الشعب الفلسطيني وحقه بالبقاء في أرضه. مسيرة حاشدة أراد فيها هؤلاء أن يرفعوا الصوت بوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخططه بالاستيلاء على قطاع غزة وتهجير أهله، في رسالة واضحة ضد حملة الإبادة المنظمة ضد الفلسطينيين.
إنه تطهير عرقي ولا يمكن السماح لهم بفعل ذلك، يجب أن نتصدى لخططهم.
ترامب يريد أن يقتلع شعبا من أرضه، وهذا أمر لا يمكن أن يصدقه عقل ولا يمكن وصفه، إنه شخص أحمق.
وبعد مسيرة طويلة في شوارع لندن انطلقت من أمام مقر الحكومة البريطانية، تجمع المتظاهرون أمام مقر السفارة الأمريكية رافعين الأعلام واللافتات الفلسطينية، وطالبوا بعدم الانصياع لخطط ترامب، وأكدوا أن فلسطين للفلسطينيين ولا أحد يملك الحق في أن يخرجهم من أرضهم.
إلى هنا ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام فلسطين اليوم، وتناولنا فيه ما بين غزة ولبنان، تبريرات واشنطن ومعادلة المقاومة. ملتقنا بكم في الغد وفي أمان الله.
الأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة، الأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة، الأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة،
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة،
كل حبة رمل بالمسك من دم الشهيد معطرة،
واللي يخونك يا وطن
واللي يخونك يا وطن بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة،
بكرة حساب الشعب وبكرة المرمرة.
الأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة، هالأرض ما بتضيع ما بتضيع بزنود رجال مزنرة، هالأرض مش للبيع مش للبيع أبدا مش للسمسرة.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن السياسة الهادفة إلى استبعاد إيران من الترتيبات الإقليمية قد باءت بالفشل. الرئاسة اللبنانية تعلن التوجه إلى مجلس الأمن لإلزام الكيان الإسرائيلي بالانسحاب. استمرار المظاهرات ضد نتنياهو ومئات كبار ضباط الجيش الصهيوني يرفضون استئناف الحرب في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أعضاء المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين في مجمع سعد أباد بالعاصمة طهران،